بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلسنا السابع من مجالس شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتدنا أن نقرأ الحديث ثم نعرج عليه بالشرح. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكدد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، إذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريفة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. طبعا هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن هذا الحديث قد جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، هكذا روى الترمذي الخبر عنه، وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين، وهم كلهم من الثقات الأثبات. قال: والمعنى واحد، أي إن أحاديث هؤلاء يوجد في بعضها اختلاف يسير، لكنها تؤول إلى معنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس من الثقات الأثبات، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، وعمر بن عبد الله فيه ضعف، وهناك ضعف الخبر وهو الانقطاع، وقد قلنا في تخريجه إسناده ضعيف ضعف عمر بن عبد الله، والانقطاع فإن إبراهيم بن محمد لم يسمع من علي رضي الله عنه. قال: حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب، قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، أي أنه لم يكن طويلا بائنا كما مر في الروايات الصحيحة الأخرى، ولم يكن قصيرا، والطول البائن عيب والقصر عيب آخر، والكمال في الوسط. قال ولم يكن من جعد القطط أي إن شعره لم يكن لا بجعودة ولا بسبوطة. وذكرنا فيما سبق أن كثيرا من شعر العرب يكون فيه جعودة وكثير من شعر الروم يكون فيه سباطة، وربنا جل جلاله جمع له الصفتين الجميلتين. كان جعدا رجلا أي جعد لكنه رجل هذا الشعر، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم سيأتي شرحها من الأصمعي. وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، طبعا جاء في بعض نسخ خطي أبيض مشرب بحمرة. أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثم الكفين والقدمين. مر الكلام عن الشثانة. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، مر عندنا إذا مشى تكفى إنه إلى الأمام أي مشيته مشية جميلة. وإذا التفت التفت معنا يعني لا يلتفت برأسه فقط إنما يلتفت جميعا التفاتة الوقور. بين كتفيه خاتم النبوطة، وهذا جاء في حديث سلمان الفارسي أيضا وهو خاتم النبيين. أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريشة وأكرمهم عشرة. هذه صفات المحاسن في التعامل مع الآخرين، وقد غابت عن كثيرا من الناس لما غاب عنهم التأدب بأخلاق نبيهم. من رآه بديهة هابه، من رآه لأول مرة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، من خالطه تعرف عليه أحبه. يقول ناعث العلي لم أرى قبله ولا بعده مثله. طبعا هذا الحديث عن أجزاء الحديث صحت بأحاديث أخرى. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي الممغط الذاهب طولا، يعني مثل الطويل الباعن متقدم في الدروس السابقة. وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرة، هذا المتردد. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجون أي تسنن قليل ويسمى عندنا بالمقرفص. يقول وأما المطهم فالبالن الكثير اللحم، وأما المكلثم فهو المدور الوجه، وأما المشرب الذي في بياضه حمرة أي مشرب بحمرة، والأدعج الشديد سواد العينين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد الكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسرب هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور. نقول انحدرنا في صبوب وصلب. وقوله في فسنسلم كن في السيارة مثل مكان منخفض، السيارة تنزل براحتها. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشر اللي هي الصحبة المعاشرة والمخالطة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. إذن هذا الخبر إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله ولانقطاعه، فإن في هذا الخبر انقطاعا يسيرا، لكن هذه الأجزاء الواردة في هذا الخبر قد جاءت في أخبار أخرى صحيحة في العام الأغلب. ومما يلاحظ هنا أن الترمذي علينا وعليه رحمة الله تعالى حينما ساق عن الأصمعي، ساق عن الأصمعي هذا عن طريق الرواية، فقال سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي، وهذا يدلك على الأصالة عند أهل الحديث، إذ إنهم يروون المصنفات عن طريق النقل الصحيح، يروون المصنفات عن طريق النقل الصحيح. وهذه مسألة هي في غاية الأهمية، أن الإنسان لا ينقل شيئا حتى يتأكد منه، وحتى يكون عنده هذا الشيء وارد
ورودا حقيقيا وثابتا. وهذه قواعد أهل الحديث هي قواعد لا بد من تطبيقها. ورأيت يوم أمس أن ثمة إعلان عن محاضرة للشيخ عمر المقبل يعني تتعلق في هذه البابة في مسألة تطبيق القواعد الحديثية على المرويات التاريخية، فهذا الأمر مهم جدا. إذن هذا الخبر أيها الأخوة في إسناده مقال، لأن عمرو بن عبد الله ضعيف وأيضا فيه انقطاع، والترمذي حينما ساق هذا الخبر في جامعه قد ذكر هذه العلة برقم 3638 إنه رواه من هذا الطريق وقال حديث إسناده ليس بمتصل، قال حديث إسناده ليس بمتصل. وما جاء في بعض النسخ الترمذي أنه قال حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل، فهذا غلط من النساخ. وإذا الأحكام التي تبنى على جامع الترمذي يعني ينبغي أن نتأكد من القول ولا بد من صحة الخبر. إذن قوله لجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط أي شديد الطول، فإن الرسول لم يكن شديد الطول بحيث يكون طوله بائنا مذموما. ومر حديث أنس أيضا ليس بالطويل البائن وهو معنى الطويل الممغط، والإنمغاط هو بمعنى البائن أي الذي امتد في الطول، ولا بالقصير المتردد يعني شديد القصر. وقوله كان ربعة أي كان وسطا من القوم أي من الرجال، فكان وسطا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن. وقوله لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، قد مر أن الجعود هي التثني في الشعر والتعطف فيه ودخول بعضه في بعض، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالجعد الذي في شعره جعود شديدة ولا بالسبط الذي شعره مسترسل سرس كما يقال، وإنما كان وسطا بين ذلك. وقوله كان جعدا رجلا هذا توضيح للبينية التي بين الجعودة والقطط، يعني بين الجعد القطط وبين الصبر، فكان شعره صلى الله عليه وسلم وسطا. ولم يكن بالمطهم أي المطهم والسمين الممتلئ، فلم يكن جسيما سمينا ممتلئا مترهلا. وقوله ولا بالمكلثم، المكلثم المراد به مستدير الوجه الاستدارة التامة، فلم يكن وجهه مستديرا تمام الاستدارة وإنما كان بين الاستدارة والإسالة. ولذلك قال كان في وجهه تدوير أي فيه تدوير مع شيء من الإسالة. وقوله أبيض مشرب أي ليس بياضه البياض الأمهق الخالص ولا البياض الصرف، إنما هو بياض مشرب بحمرة. وهذا الوصف عينه الوصف حينما وصفه آخر قال أزهر اللون أي أبيض بياضا مشربا بحمرة. وقوله أدعى العينين أي أسود، والعرب تمدح بسواد العينين. وقوله أهدب الأشفار، الأشفار الشعر الذي ينبت في جفون العين، فكان طويل الأشفار. وقوله جليل المشاش والكتد، المشاش رؤوس العظام وهي بمعنى ما تقدم في قوله ضخم الكراديس، والكتد هو أجمع الكتفين ويقال له الكاهل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جليل الكتد أي عظيم الكاهل، وهو بمعنى ما سبق من أنه بعيد ما بين المنكبين. وقوله أجرد أي غير أشعر، والأشعر هو كثير شعر البدن، وذكر في وصفه أنه في موضع جسم شعر ومن ذلك ذو مسربة، والمسربة هي الشعر الذي ينزل من الصدر إلى السرة. وقوله شفن الكفين والقدمين أيضا هذا يعني لا هي نعومة نعامة كثيرة ولا هي خشنة، بل كانت وسطا. وقوله إذا مشى تقلع يمشي مشيا قويا ليس كمشي الذي ينهض رجله من الأرض بتثاقل. وقوله كأنما ينحط في صبب، والصبب من حجر ونزل من الأرض. وقوله إذا التفت التفت معا أي إذا التفت إلى الوراء استدار بجسمه كاملا، وهذا من وقاره صلى الله عليه وسلم، فلا يدير الرأس فقط وجسمه إلى الأمام. وإنما يستدير بكامل جسمه، أما النظر اليسير إلى اليمين أو اليسار فغير داخل في هذا. وقوله بين كتفيه خاتم النبوة، أي في ظهره بين كتفيه خاتم النبوة، وهو قطعة من اللحم بارزة، وسيبوب لها الترمذي علينا وعليه رحمة الله. قال وهو خاتم النبيين أي آخرهم، فلا نبي بعده، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله أجود الناس صدرا، هذا فيه رحابة صدره وسعة صدره، فإن جوده وسخاءه وكرمه وتلطفه وحلمه واستجابته للخير مع الآخرين ليست عن تصنع أو تكلف، بل إنما هو في صدره رحابة وسعة ومحبة للآخرين، فقد أرسله الله رحمة للعالمين. وقوله أصدق الناس لهجة أصدقهم حديثا، وهو منذ نشأته صلى الله عليه وسلم قد عرف بهذا وعرف بالصادق الأمين. وألينهم علينا، المراد بالعلينا الطبيعة والسجية، فكان لين السجايا والطباع، فلم يكن غليظا ولا فضلا، وإنما كان لينا سمحا رفيقا متواضعا سهلا. وقوله أكرمهم عشرة، أي كريم المعاشرة والمصاحبة والمرافقة، فهو يعامل من يعاشر ومن يخالط أحسن معاملة. من رآه بديهة هابه، يعني من رآه فجأة لأول مرة يهابه لأنه مهيب، فقد جعل الله الهيبة في قلبه، لأنه قد هاب الله، وهاب أمر الله وعظم أمر الله، ربنا جل جلاله جعل المهابة في قلبه. وكلما كان الإنسان أعظم تطبيقا لأمر الله، كلما كان في قلوب الناس أهيب. وقوله من خالطه معرفة أحبه، أي من صاحبه وجالسه وماشاه ورافقه أحبه، لأنه لا يرى فيه إلا ما يدعو إلى حبه من كريم الأخلاق وطيب المعاملات وحسن المعاشرة. وقد قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول ناعته وهو أي واصفه، أي علي بن أبي طالب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذه قد جاءت في أحاديث أخرى. إذن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يلزم المسلم أن يتعلمها وأن يطبقها مع أهل بيته، مع جيرانه، مع رفقته، مع الناس، فقد جعل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، فهو أسوة لنا في كل خير. وربنا جل جلاله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للعالمين. فعلى الإنسان أن يتعلم السير ويتعلم الشمائل ويتعلم السنن، يرحم بها نفسه ويرحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا يرحم بها أمة الدعوة بأن يدعوهم إلى الله. فأعظم شيء تقدمه لغير المسلمين أن تدعوهم إلى التعرف إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى التعرف على سنته، وعلى التعرف إلى هذا الكتاب الذي أنزله الله عليه خاتما للكتب السماوية. وعلى الإنسان أن يجدد القراءة ويجدد المتابعة في التفقه في الشمائل النبوية والسير المصطفوية. من الكتب الهامة في هذا الباب زاد المعاد في هدي خير العباد، لأن مصنفه قد ذكر هدي النبي في كل شيء، ونحن لا نحتاج فقط إلى شمائله وسجاياه وصفاته، بل نحتاج كل شيء كان يقوم به في سفره مع أهله، في تعامله، في طعامه، في شرابه، في قيامه، في ملبسه، في كل شيء بنا حاجة إلى أن نقرأ عن هذه الرحمة المهداة، رحمة أهداها الله للعالمين، ونبي أرسله الله رحمة للعالمين أجمعين. ثم هذه الرحمة لا يقتصر بها الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته، بل إنما يحب الإنسان الجميع ويهدي الجميع إلى الخير ويدلهم إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الترمذي حينما أورد هذه الكلمات التي في هذا الحديث ووضح، يعني تمغض في نشابته اللي بضم النون وتشديد الشين،
والنشابة واحدة النشابة هو النبل وهو النبل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وإياكم أن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين.